الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقرأنا منذ قريب في دراسة متعلقات قضية الكفر والإيمان، وتكلمنا في فضائل كلمة التوحيد، وقرأنا في ذكر شروط كلمة التوحيد. وهذه السلسلة ما من شك أنها لها يعني حساسية خاصة، وتحتاج إلى يعني أن يكون البناء فيها طبقا فوق طبق في التفكير، بحيث نمر على أغلب القضايا المهمة المتعلقة فيها. فإن شاء الله القضايا التي نمر عليها بإذن الله فيما بعد ما نذكر إن شاء الله شروط كلمة التوحيد. حكم تارك شيء من أركان الإسلام العملية، فلا شك أن الإجماع منعقد على كفر من أخل بالشهادتين لو عد مسلما، أما من أخذ الشهادتين وأخل بشيء من الأركان الإسلامية بالذات الصلاة وغيرها من الأركان كالزكاة والحج وغيرها، فنذكر التفاصيل في ذلك بإذن الله. حكم تارك الصلاة فهل يعد كافرا كفرا اكبر مقيما من الله ام لا؟ ايضا نناقش قضيه القواعد التي لابد من الاحاطه بها حتى نحكم على الفعل انه كفر، اذا كان نقص في الحديث بانه كفر، هل الكفر اكبر ام اصغر؟ كذلك نثبت انقسام النفاق الى اكبر واصغر، الشرك الى اكبر واصغر، وهكذا الفسق الظلم، كل هذه الاشياء ونتحدث بالتفصيل عن انقسام شعب الايمان وكذلك شعر الكفر، وما هو الميزان الذي به نحكم على الفعل ان كان مخرجا من المله ام لا. كذلك نحكم كما يعني وزع في معنى التوحيد، معنى لا اله الا الله، وانواع التوحيد، وكيف نوحد الله تبارك وتعالى بالعباده، ثم نحكمه بكلام مفصل في ما يضاد التوحيد وهو الشرك واغلب صور الشرك المنتشره او التي يقع فيها الناس، والتي منها مثلا الحكم بغير الهم من الله وتفاصيل هذه القضية إن شاء الله. كذلك أيضا نتعرض لظاهرة المجادلة في إطلاق الحكم بالتكفير أو الكفر، وخطر الاندفاع أو التهور في إطلاق الكفر تجاه الحماس أو النظرة الجزئية لبعض النصوص لا إجمالي سائرها، فنناقش الردة وأسباب الردة يعني أو بتعبير آخر يعني ما يخرج من الملة ونواقض التوحيد، لأنها أمور محصورة، يعني أمور محصورة منذ زمن بعيد، العلماء حصروا تماما ما هي الأشياء التي يخرج بها فاعلها من الملة ويصير كافرا، فماذا يترتب على حكمه بالكفر سواء من الأحكام في الدنيا أو في الآخرة. كذلك سنناقش قضية أهل الفترة، صنوا أهل الفترة ومن في حكمهم، و يعني ماذا عن مسؤوليتهم تجاه الدعوه الاسلاميه ايضا في الدنيا او اعطائهم التصحيح في الدنيا والاخره، ثم تلك القضيه التي ابتلينا بها والتي تتصدر من ال لاخر، ويكثر الاخوه السؤال والكلام حولها، مع ان تعرضنا لها كثيرا من قبل، لكن سنعود للسؤال فيها بالتفصيل، وهي قضيه العذر بالجهل وقضيه حد الاسلام، قضية بعض المسائل المتعلقة بالإيمان كمعنى الإيمان ومعنى الإسلام، مسألة أن الإيمان يزيد وينقص وأنه قول وعمل واعتقاد، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، وهذه القضايا بالذات من القضايا التي تفترق فيها الفرق، ولذلك نفوذها في الذكر. فتجد كما ذكرنا في القضاء والقدر أهل السنة وقف بين الفرق، كما أن أهل القبلة وأهل الإسلام وقف بين أهل الديانات الأخرى. فكذلك كما ذكرنا يعني إفراط وتفريق المرجئة تفريق وتفريق الجبرية والقدرية، كذلك هنا يجب على أعطاء طرفي النقيض المعتزلة الوهابية من جانب والمرجئة المتساهلين من جانب آخر. فهذه المسألة التي يخالفها أهل السنة فيها أن الإيمان يزيد ويقص لأنه قول وعمل واعتقاد في القلب، وأن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، ثم السلام على صادق أهل القبلة ونثبت أنه مؤمن ناقص في الإيمان وأنه لا يكفر به المعصية. أيضا ناقص طريق العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، وأن المؤمن لا يكفر بالمعاصي إلا هو استحلها، والتوبة إلى استكمال شروطها فهي مقبولة من كل ذلك حتى الكفر. ثم نذكر بعض الفرق الأساسية في قضية الكفر والإيمان التي حافت عن منهج أهل السنة والجماعة، فنظرت إلى قسم من النصوص وعملت فرق النصوص، منها الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. ثم نناقش ظاهرة التكفير التي ظهرت في السنوات الأخيرة، ربما من أواخر السبعينات أو من 75 سنة غالبا بدأت أمر من جديد نفس هذه الفرق، ولكن في ثوب جديد وتحت أسماء جديدة كما هو معروف، سواء جماعة التوقف الثانوي أو ما يسمي بالتكفير والهجرة أو غير ذلك من الاتجاهات. فنقص الدراسة التي دفعت إلى ذلك ونناقش تفاصيل هذه الأرقام. هذا مجمل مختصر لعامة السبيل التي سنمر عليها بإذن الله، وفي أثناء ذلك أيضا هناك قضايا أخرى نتعرض لها بإذن الله في حينها. نجتهد إن شاء الله أن نحاول أن نجمع كل محاضرتي مذكرة بحيث تجمع صورة مذكرة ليدخل على الأخرى مراجعتها إذا يعني عند عقد الاختبار في نهاية الدورة، ولكن ليس عن هذا ان الاخوه يؤجلون المطالعه والمراقبه لهذه القضيه. الذي يؤتيني لو الاخوه استطاعت ان يدرسوا كتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيميه، الايمان لشيخ الايمان الشريف لشيخ الاسلام ابن تيميه، فانه من اعظم الكتب في هذا الباب. تكلمنا عن بعض شروط كلمه التوحيد، و ذكرنا هذه الشروط التي جمعها الشيخ حافظ احمد الحكمي حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه معارض القبول القبول. معارض القبول كما نعلم هو شرح لمتن المتن يسمى سلم الوصول الى علم الاصول باتباع في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. سلم الوصول الى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، شرحه في كتابه العظيم كتاب معارف القبول بشرح سلم الوصول. يقول رحمه الله: بشروط سبعه قد قيمت وفي نصوص الوحي حقا غرضه، فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه واغفرك الله لما احبه. هذا يجمع الشروط السبعة لكلمة التوحيد. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد قدر لما أقول والصدق والإخلاص والمحبة واتقك الله لما أحبه. طبعا قوله هنا وبشروط سبعة قد قيدت يعني قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة. في الدنيا بوحد الله بذكوره في الإسلام وعصمة الدم والمال والفوز بالجنة والنجاة من النار في الآخرة. أما من لم يلتزم هذه الشروط حتى وإن خالها بلسانه ونطق بها فلا ينجو بذلك بالذات في الآخرة، لا ينتفع بها في الآخرة. وأقرب ما يقصد إلى أذهاننا حين نذكر ذلك هو المنافقون. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وتعصم دمهم واموالهم في الدنيا، وكما قال عليه الصلاه والسلام وحسابهم على الله. فيقول وفي نصوص الوحي حقا ورد، يعني هذه الشروط ليست محدثه ولا مخترعه ولا باجتهاد المؤلف، وانما هي وردت وقيدت يعني قيدت اعتبار او يعني انتفاع قائل لا اله الا الله قيد انتفاعه بها بتوفر هذه الشروط فيها بأدلة من القرآن والسنة. فإنه لم ينتفع قائلها أي لا إله إلا الله بالنطق إلا حيث يستكملها، لا يكفي النطق بها ولا تنفعه حتى يستكمل هذه الشروط الثلاثة. والمعنى أن يستكملها بمعنى أن يجمعها في قلبه ويستكمل هذه الشروط دون أن يأتي هو يراقب شيئا منها. ولو المراد كما ذكرنا من قبل ليس المراد بالشروط السبعه ان يعدها ويقصيها، لكن ما هو شروط لا اله الا الله يحفظها ويقولها قبل كلا، بل المقصود كما ذكرنا يعني الالتزام بها وبراءته مما يناقضها. وكم من رجل عامي اجتمعت به هذه الشروط، واذا سالت ما هي شروط لا اله الا الله لا يدري، لكنه ينتفع بها وتستكمل هذه الشروط في قلبه ويلتزمها، ولو قيل له وعدها لم يحكم ذلك. وكم من حائل بألفاظها يجري فيها كالسهم، ومع ذلك فراه يقع كثيرا فيما يناسبها، والتوفيق بيد الله وبه سبحانه وتعالى المستعان. ثم شرع يفصل هذه الشروط ويذكر ادلتها من القران والسنه، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما اقول، والصدق والإخلاص والمحبة، واقتحم الله لما أحبه. فأول هذه الشروط كما ذكرناها الأسبوع الماضي ونعيدها اليوم إن شاء الله: العلم، العلم المراد العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وهذا العلم ينافي الجهل، الجهل المنافي لهذا العلم. فلا بد الإنسان أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل قد امر نبيه وهو خير من قال وعباد الله وخير من ادى صرفها، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. وقال تعالى: الا من شهد بالحق فهم يعلمون. الا من شهد بالحق يعني شهد بلا اله بان لا اله الا الله، وهم يعلمون يعني شهد بلسانه بلا اله الا الله، فهو يعلم بقلبه ما نطق به لسانه. الا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذا ايضا دليل على اثبات العلم، شهدوا بلا اله الا الله وهم يعلمون معنى ما نطق به السنتهم من ان لا اله الا الله. فقال تعالى يعني والا يكون الانسان مثل هذا التسجيل الذي يتكلم ويرتق، ممكن تسجل عليه لا اله الا الله، لكن هذا جهاز جامد ما يوقع ما يقول، فكذلك الشخص الذي يرضيها دون ان يعيها فلا في شك ان ذلك لا ينفعه. فقال تعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فقال تعالى يعني هنا: وشهد اولو العلم ايضا بهذه الشهاده العظيمه، شهد اولو العلم بلا اله بان لا اله الا الله. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال عز وجل: انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وتلك الامثال يضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. لكن اربع دليل على اختلاط العلم هو قوله تعالى هنا كما ذكرنا: فاعلم انه لا اله الا الله. ايضا في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. فهذا دليل ايضا من السنه: من مات وهو يعلم. فاذا هنا هذا الحديث وامثاله ما ياتي مما فيه ذكر هذه الشروط هو مقيد لمطلق الاحاديث التي فيها مثلا: من مات او من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. من مات او كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، هذا لا يفهمه وحده، لكن نفهمه بهذه الاحاديث التي قيدت لا اله الا الله بقيود معينه، منها العلم وسائر الشروط المذكوره. فدليل العلم ودليل تقييدها بالعلم قوله عليه الصلاه والسلام هنا: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله، يعني يقول لا اله الا الله ويعلم معناها، يكون عالما بمعناها. من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله لا اله الا الله دخل الجنه. اما الشرط الثاني فهو اليقين المنافي للشك، وذلك بان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما. فإن الإيمان لا يؤمن فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخل الشك؟ لأن يعني الظن لا ينفك أن الظن أعلى من الشك، ومع ذلك الإيمان لا يصلح فيه الظن، لا بد من اليقين. فإذا دخل الريب والشك في الحرب لاحظ الإيمان وهذا ما وجدناه. وطبعا لا ينتقل في ذلك الى الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب المؤمن، وانما هذه يعني حيل من الشيطان لانه نفس يعني يدخل قلبا يسرق منه الايمان. فقد يسرق الانسان احيانا بعض الافكار لكنها لا تستقر في قلبه، انما هي يعني تمر مرورا عبرها حين يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه من علامات الايمان الصريح كما قال عليه الصلاه والسلام حينما شكر فحرك له ذلك فقال ذلك فروح الايمان. ولا يجزع الانسان اذا ابتلي بشيء من هذه الوسائط، لكن يخضع الى الذكر وان يكف عن هذه الوسائط، لانه كما ذكرنا النص يعني يدخل بيتا يعلم انه بيت الخلد لا يوجد فيه اي شيء ذو قيمه. لماذا يدخله؟ لماذا يدخل يسبق ماذا؟ لكن هو يدخل البيت الذي يحتوي الاشياء الثمينه حتى يسبقها. فكذلك الشيطان لا يعني رب الله كيده للمؤمن الا والصدق فقط، الذي يقدر عليه هو هذه الاسباب. فاذا ذكرت الله انخنق وهرب وذكر رسول الله عنك من اجل الغوايه. قال عليه الصلاه والسلام لما كفى له الصحابه ايضا ذلك قال الحمد لله الذي رب كيده الى الوسوسة، لا يستطيع اكثر من ذلك. فلا عبره بهذه الوسائل التي تصرخ قلب المؤمن من فعل الشيطان العظيم، وانما الذي يناقض اليقين هو الريب الشك في امر الله، والعياذ بالله يشك انسان في وحدانيه الله يشك في وجود الله، او مثلا يشك في ان عيسى يكون هو الله. اذا شك في ايمانه او شك في اي عقيده من هذه العقائد المعلومه والدين بالضروره نقض ايمانه وهذا له تهديما. يقول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. شرط لا يحتاج ابدا فيما لديه من الايمان. لذلك اصل كلمه العقيده من العقد او العقده، العروه الوثقى حينما تربط الحبل العقيده والعقده. هذه العقده المقصود انك تدخل الايمان في قلبك وتعقد عليه بحيث لا يستطيع القلب ان يتكلف من هذا العقد. نعم، هذا معنى العقيده او هذه العقده التي يعقدها يعقد الانسان قلبه على الاعتقاد الذي اعتقده فلا ينقضه ولا يحله ابدا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فالفرق في صدق ايمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا اي لم يشكوا. اما الريبه فمعلوم انها من شان المنافقين الذين يشكون في ايمانهم هم المنافقون والعياذ بالله الذين قال الله عز وجل فيهم انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر اذا ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما الا ادخله الجنه. ايضا فرق اليقين ليس فرقا يعني ناتي به بدون دليل، وانما كما ذكرنا يجمع هذا ويفهم قول النبي عليه الصلاه والسلام من لا او من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، يعني من كان اخر كلامه لا اله الا الله وهو يعلم معناه بضميمه هذا الحديث الاول اليه من لا وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. كذلك الفرق اليها ايضا من مات وهو يقول هذه الكلمه بلسانه ويعلم معناها ويوقن بها غير متردد في صدقها واحقيتها. فالدليل قوله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك فيهما الا دخل الجنه. وفي روايه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها فيهما فيحجب عن الجنه. ويحجب عن الجنه من لقي الله وهو موقن غير شاك بهاتين الشهادتين. وفي الصحيح عنه ايضا رضي الله عنه من حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من عليه فقال من لقيت وراء هذا الحجر يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فذكره بالجنه. من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فذكره بالجنه. فالصرف في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما. ومعلوم أنه إذا انتهى الشرط انتهى المشروط. نعم، يعني هذه الشروط لكن الكلمة لابد من اجتماعها كلها. لا يقطع الكعبه مع فقدان واحد منها. اما الخط الثالث فهو القبول، القبول العلم واليقين والقبول. والقبول معنى قبول ما اقتضته هذه الكلمه بقلبه ولسانه. وقد حق الله عز وجل من علينا من انباء ما قد طلع من انجاء من قبلها. معلوم ان هذه الكلمه هي نجت كثيرا من الامور، نجى الله من قبلها وانتقم ممن ردها وأباها، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يذكرون بأمجاد الآباء والأجداد وهم حطب من حطب جهنم، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين بلا إله إلا الله. وقال عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال أيضا: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كذلك أخبرنا بما وعده القائلين لها من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب. فقال عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال عز وجل في نفس السياق: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن أن يقولوها وينقادوا لما تقتضي. هذا معنى الاستكبار، استكبار عن الانفعال، الاستكبار عن الانفعال. فهؤلاء لم ينقادوا لما تضمنته وما تقتضيه كلمه لا اله الا الله من القبول بالقلب واللسان. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا نتاركوا الهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى عله تهديدهم وسببه هو استكبارهم عن قول لا اله الا الله. فلم ينسوا ما نفته لا اله، كفر بكل اله يعبد من دون الله، هذا ما لا اله الا الله، الكفر بالطاغوت، كل ما عوض من دون الله. وما لقاه فعلوه من او فعلوه من صغر، اصل كلمه من الطغيان صغر. والطغيان هو المجاوزة، مجاوزة الحد، كما قال تبارك وتعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهذا معنى الطغيان. فكل من تجاوزت به حده فقد اتخذته طاغوتا. كل شيء من المخلوقات سواء كان حجر أو قمر أو شمس أو كواكب أو أصنام أو إنسان أو غير ذلك، تجاوزت به حده الذي ينتهي إليه حد العبودية لله عز وجل، إلى أن تتخذ هو نفسه إلها وتعبده من دون الله، فقد اتخذته إلها من دون الله. فهو معنى أنك هذا النوع من الطغيان، طغيان طغى عن حده كعبد إلى أن ادعى الألوهية ونازع الله في الربوبية. فهذا معنى الطغوت، ويحدث الله ذكر أنها الطغوت بالتخطيط. فهم لم ينسوا ما نفته كلمة التوحيد ولم يثبتوا ما أثبته لا إله إلا الله، بل قالوا انكارا واستكبارا: اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب، يعني كلمه الكفار سبحان الله كما قال عز وجل: واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. هل احد يعبد العجل؟ هذا الانسان عاقل مكرم يعبد العجل او يعبد البقره، ومع ذلك تجدهم يعني اشربوا حب هذا العجل يبني ولهم سوء عملهم، بل قد يقاتلون ويضحون بالاموال والدماء والانفس وكل شيء في سبيل هذه العقيده الباطله. سواء انكم يعني تسمعون ما يحصل في احدى الولايات الهنديه من حرب ضريعه بين المسلمين وهؤلاء الكافرين من الهندوس الذين يريدون ان يعبدوا مسجدا ويعيدوا بناء معبد هندوسي على انقاض هذا المسجد. لماذا؟ اتعرفون لماذا؟ ونفذ هذه الحرب الضروره التي لا تتوقف والتي يعني اقحت حكومه الهند وهذه الحكومه الجديده وما زالت المشكلة قائمة حتى الآن، يعني يحاولون من جديد هدم المسجد ويعني يشنون حلا لما من أجل هدمه وبناء هذا المعنى. فبنون لماذا؟ هل يعرف أحد؟ لأنهم يعتقدون أن إلههم مدفون تحت هذا المسجد. الإله الذي يعبدونه مدفون قبل الوجود، سبحان الله، إله ميت مدفون. فانظر إلى يعني هذه هو السخف، وخيف أن الكفر يعني يخلص على بصائر القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وذكرنا قبل في مناسبة أخرى هؤلاء الهنود كيف أن بعض الشيوخ طلع على قصر من الرخام الأبيض، قصر في منتهى الانتخابة، يعبدون فيه الفئران، يعبدون الفئران. وكذلك نقل قبل عن غاندي بعض الكلمات غاندي حين كان يعني يمتدح البقرة ويفضلها على أمه، وأن ينبغي أن نأكل البقرة لأنها ترزقنا وتفعل كذا، يعبدون أيضا البقرة. فالإنسان لا يتصور الأمر يصل إلى هذا الحد، أن كل هذا الحرب حتى يهزم المسجد، بالذات هذا المسجد، لأن إلههم في تصورهم مدفون تحت أطباق الثرى في أعماقه، يعني تحت هذا المسجد. فيعني سبحان الله، الكفر غلوم أيضا، ليست الجنون يعبدون. على أي الأحوال، هذا حال هؤلاء الكافرين، يستكبرون عن قول لا إله إلا الله، ويكذبون إن جاء بها، ولا ينفون ما في التنفيذ، ولا يثبتون ما أثبتته، بل هم يواجهون الحق إنكارا واستكبارا. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واقدروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. وقالوا هؤلاء أئنا نتارك آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد عليهم عن رسوله، دفاعا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. سوف تنكشف الحلول. وهذا اليقين الذي تكلمنا عنه انفا جميع الخلق سوف يستوون فيه، لكن في دار الجزاء. العبره بان يكون عندك يقين انت هنا في دار الامتحان، اما في دار الظهور النتيجه فما ينفعك اليقين. أقصدنا وسمعنا، ولو قرأ إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا لا تحين ندما، لا ينفعه الندم ولا ينفعه اليقين في الدار الآخرة. ولذلك تقبل توبة العبد ما لم يغرر، لأنه إذا غرر انتقل إلى دار الآخرة ويعاين الملائكة. ما كان يسمعه من قبل أن الملائكة تأتي وتقبض الروح وتفعل كذا، انكشفت الحدود وبان له ذلك ما كان عليه، وصار عليه يقين لما هو مقبل عليه من عذاب الله وغضبه وسخطه. فهذا اليقين لا ينفع، العبرة اليقين في دار الامتحان وليس في دار ظهور النتائج. ثم قال عز وجل في شأن من قبل لا إله إلا الله: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فلاسوا وهم مكرمون في جنات النعيم. وقال تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها فهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، ذكرنا أن الحسنة هي لا إله إلا الله، فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يعني له ثواب عظيم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم الهدى والعلم فمثل الغيث الكثير أصاب أرضاه، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب فامسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تمسك كلأ. فذلك مثل من سقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل في اختلاف قلوب الناس في تقبل كلمة التوحيد وما يتقرع عنها. فالناس يتفاوتون، لكن من يتقبلها وتنبت في قلبه الأعمال الصالحة كما قال عز وجل: فمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، تطرح الأعمال الصالحة بين حين والآخر. هذا الحديث ضرب مثلا الاختلاف او تفاوت الناس في تقبل هذا الحق والامتحان به. اما الفرق الرابع فهو من القياس. الفرق الثالث هو نواة القبول لما تضمنته الكلمه بقلبه وبلسانه اما هذا الفرق فهو الانقياد، يعني الانقياد لما دل عليه، وهذا الانقياد ينافي ترك غيره. قال الله عز وجل: وانوبوا الى ربكم واسلموا له. وقال: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. العروه كما يسمى هي لا اله الا الله. والى الله عاقبه الامور. ومعنى قوله ومن يسلم وجهه الى الله يعني ينقاد الى الله تبارك وتعالى وهو محسن معبد. ومن لم يسلم وجهه الى الله ولم يكن محسنا يعني منقادا لشرائعه فانه لم يستمسك بالعروه الوثقى، وهو المعني بقوله تبارك وتعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور لنبتلعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح او مختلف في صحته لعله يكون حسنا ان شاء الله، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو تمام الانقياد وغيره. الهوى اصلا الهوى يعني مذموم، اما النصوص او اغلب النصوص يؤمن بها الهوى مذموما، لكن في مثل هذا النص لا يكون هو المقصود به وهو المذموم. لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومثل قول عائشه رضي الله عنها: ما ارى ربك الا يسارع في هواك، او كما قالت رضي الله عنها. والخامس الصدق المنافي للكذب، الصدق في قولك لا اله الا الله، يعني يقولها بقلبه بلسانه ويوافق خلفه لسانه، ويوافق قلبه لسانه، يوافق القلب اللسان في النطق بها، لا يكون كالمنافقين الذين يقولونها بألسنتهم وترفضها وتأباها قلوبهم وتكذبهم. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا فليعلمن الكافرين. خلقوا بظهور أمارات الصدق في أعمالهم. وقال تبارك وتعالى في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله لكن بغير صدق مع الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ولا هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض النفاق فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا آمنا وهم كاذبون، وقالوا لا إله إلا الله وهم غير صادقين في تلك الشهادة. ومعلوم ما ذكر الله تبارك وتعالى من شأن المنافقين وكم أبدى وأعاد وكشف أسرارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، فما هي الصور التي فيها مرام الكلام على المنافقين وأحوالهم وصفاتهم؟ سورة البقرة أما المرام أيضا النساء، النساء طبعا معروف النساء التوبة الأمثال ايضا سورة كاملة باسمهم هي سورة المنافقون. وعن رواية وقصة وحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، انظر الى هذا القيد ايضا، هذا دليل على ان اضافة هذا القيد الى ما سبق في القيود التي ذكرها. من ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. فاشترط في انجاء من قال هذه الكلمه من النار ان يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون موافقه القلب. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس بن مالك وطلحه بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصه الاعرابي غلام ابن سعد رافد بن سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح انطلق أفلح انطلق. وفي بعض الروايات إن انطلق لا يدخلن الجنة. انظر إلى هذا الشرط أفلح إن ماذا طلق، فعلق انطلق على الصدق أفلح انطلق. وفي الرواية الأخرى انطلق لا يدخلن الجنة فاطلق الصدق طلع. أما الشرط الثالث فهو الإخلاص، الإخلاص تطبيع العمل لصالح النية النية الصالحة عن جميع فوائد الشرك. يقول الله تبارك وتعالى أما لله الدين الخالص، وقال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الإخلاص مخلصين له الدين. وقال تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين وتقصد بعبادتك إلا وجه الله وحده تبارك وتعالى، أن تمحص العمل وتمحضه لوجه الله. وقال تبارك وتعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالطرق أيضا الإخلاص. نعود لذلك من الآيات. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. فأسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيح أن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فنضم هذه الأدلة نضم هذا الشرع وهذا الخلق إلى عموم الأحاديث التي فيها إنجاء كلمة لا إله إلا الله من قالها من مات ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله بكر الجنة بشرط أن توافق فيها هذه الشروط وهذه هي الأدلة كما ذكرنا. أما الشرط السابع فهو المحبة. المحبة يعني محبة هذه الكلمة، فمحبة ما اقتضته ودلت عليه ومحبة أهلها والعاملين بها والمنتظرين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. أن تحب هذه الكلمة وتحب معانيها وحقوقها وتحب أهلها وتطلب ما ينافيها من المعاني والأشخاص. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، يعني يتخذون الأنداد والأضداد الشركاء لله فيحب لهم كحب الله. مش معناه أن هؤلاء المشركين يسوون في المحبة بين الله وبين هذه الأنداد، كلا، لكن المقصود من يقول من المقصود؟ أي نعم والذين آمنوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون ربهم تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا عز وجل أن عباد المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا، لأن أصل ماذا؟ لا إله إلا الله. الإله من الألوهة، يعني هو المحبة السليمة لله تبارك وتعالى. والمؤمنون لم يشركوا في محبة الله أحدا كما فعل مقدار محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبوا لهم كحبه. ونرى للأسف يعني ممن ينتسبون زورا إلى الإسلام يحلف يعتني شديد المحبة للأنداد الذين يتخذون من دونه حتى إنسانه من أولياء الله الصالحين. سيد الناس يحلف كذبا بالله تبارك وتعالى ويحلف اليمين الغلوط الذي تحلفه في جهنم كاذبا بالله تبارك وتعالى. فاذا سلم منه ان يحلف على راس الشيء من بدر او الدسوخ يتلعثم ويقلب ويرتعش فيقر بأنه كان كاذبا ويرفض أن يحلف بغير اسم الله تبارك وتعالى يعني كاذبا، ويتجرأ على أن يحلف بالله عز وجل وهو كاذب في ذلك. انظر يعني والعياذ بالله إلى من ضل هؤلاء الناس عن حقيقة التوحيد. فيقول الله عز وجل يقول تبارك وتعالى: أرأيت أن اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فعلامة حب العبد ربه تقدير محابه وإن خالفت هواه، أن يقدم ما يحب الله على ما تهواه نفسه، هذه علامة المحبة، محبة الله عز وجل. وهذا شأن المحبوب دائما، فأطاع المحبة بدون طاعة وانقياد ماذا سمى محبة؟ هذا كذب والعرض. فكذلك من ادعى محبة الله تبارك وتعالى فعلامة صدقه في هذه المحبة أن يقدم ما يرضي الله على ما تهواه نفسه ويدفعه إليه هواه، وأيضا أن يبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه. وقد حقق السلف يعني هذا المعنى الولاء والبراء في جواب الله عز وجل، أعظم التحقيق مولاة ومحبة أهل لا إله إلا الله تضر من خالفهم. حتى إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رأى رجلا نصرانيا فأغمض عينيه، فقيل له: هل حرام أن تنظر النصراني؟ قال: ليس هذا حرام، ولكني ما أطيق أن أملع عيني ممن يكفر الله ويسب الله أو يشرك بالله أو كما قال الإمام رحمه الله. طبعا هذه ما نقل إليها السنة أو إليها من الدين، أنك إذا رأيت نصرانيا أو يهوديا تغمض عينيه. لكن إذا انظر هذا الانفعال وهذا البغض للكفر وأهله، أن الإمام أحمد يعني ما أطاق أن يملع عينه ممن يسب الله، هذا رجل يسب الله، هذا رجل يقول أن محمد كذب على الله وأنه ادعى رسالة وادعى أن الوحي ينزل إليه وألف هذا القرآن ولا تبين الله والعياذ بالله. ومع ذلك تجد المسلم في هذا الزمان يعني أشياء لا يجد لها الإنسان. وعلامة حب العبد ربه تقدير محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه فإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عادى من عادى، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. كل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ إذا هذا مقتضى قولك لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله كما ذكرنا إلى الآن. الخبر خبر لا النافية للجنس هنا ليس كما هو معتاد، خبر لا النافية للجنس يقدر بإيه؟ ما زعينا إلا جمال، ما زعينا إيه؟ موجود. ها؟ لا. لكن هنا على خلاف هذا المعنى يعني الاعراب اللغوي، حين نقدر خبر لا النافية للجنس بموجود كلا في كلمة التوحيد لا نقول لا إله موجود إلا الله. لماذا؟ ايوه نعم، لان لا اله موجود كلا، الحقيقه ان هناك الهه تعبد من دون الله كثيره جدا، وناتي بالادله من القران. هذه الايه قول النبي عليه الصلاه والسلام: افرايت من اتخذ الهه هواه. فكلمه اله اعم من لفظ الجلاله الله، اله تطلق على اله الحق والاله الباطل، اما لفظ الجلاله الله فهو علم على الذات المقدسة لا يمكن ابدا ان يسمى احد ولا الف، فما هو اله يعبد من دون الله. والدليل هنا قوله تبارك وتعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، الى اخر الايه. المال اله، ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعت عبد الدينار، فاعت عبد الدرهم، فاعت عبد الخميصه، فاعت عبد القطيفه، فاعت لم تكف واذا فيك فلم تخش. يضع عليه عليه الصلاه والسلام: فاعت لم تكف واذا فيك فلم تخش، اذا دخلت فوكه في جلده فلا تخرج، يظل يتالم. فهذا عليه العرب المال. فذلك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وقال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. هذه ايه تتجزا لها القلوب. ومن يتولهم منكم فانه منهم. يقول بعض الصحابه رضي الله عنهم ليحذر احدكم ان يذبح او يطير يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الايه. ومن يتولهم منكم من يواد ويوالي اليهود والنصارى فانه منهم يذبح كافرا مثلهم. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وغير ذلك من الايات. وقال عز وجل في الصراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. الله لا يحب الكافرين. ويعني طبعا يعني قل ان كنتم تحبون الله كما ذكر يعني بعض السلف ان هذه الايه يعني حينما ادعى قوم محبه الله عز وجل انتحرهم الله وابتلاهم بهذه الايه ليميز الخبيث من الطيب والسابق من الكاذب. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. من احب الله احب رسول الله عليه الصلاه والسلام. لانك اذا احببت الله معناه انك تحب ان تعبد الله. كيف تعبد الله؟ بالعقل. كيف نعرف الصلاه والصيام والزكاه؟ كيف نكون يعني منفذين لما يحبه الله؟ لا طريقه لمعرفه ما يحبه الله وما يقرب الى الله الا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام علامه صدق هذه المحبه. ثم بين انه يكافئهم بما راهم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فان اتبعتموني كيف يكافئكم الله يحببكم الله. فليس السائل في ان يحب العبد ربه. هذا شيء يعني هو رياض الانسان الطبيعي. القلوب جملت على احسان من يحبها يعني على محبه من يحسن اليها. فكونك تحب الله لما انا به عليك من النعم العاديه والبسيطه فهذا ليس فيه شان كبير. هذا اقل ما ينبغي. انت مقصر على كل الاحوال. لكن السائل في ان يحبك الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. فصفهم بالكفر بسبب تمليهم عن مقتضى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. من اراد ان يذوق طعم الايمان وحلاوه الايمان فلينظر اين هو من هذه الثلاثه. اولا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. انظر الى شده بعد الكفر وشده بعد المعاصي وكل ما ينقذه الله وينقذ فاعله. وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. هذا ايضا صدق الحين. وفيهما ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. بل لا يؤمن الانسان ولا يتم ايمانه حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من يحب نفسه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. بحيث انك اذا تصورت انك يمكن ان تجد ان تموت من العطش وامامك نرعس لا يمكن ان تنكر حياتك اذا شربتها. فتكون على يقين جازم بانه اذا كان رسول الله عليه الصلاه والسلام موجودا معك الان ويريد ان يشرب هذا الماء وانت ستموت وسهلك وتخرج روحك اذا لم تشرب هذا القدر من المياه. فيجب عليك حتما وانت تقبل على هذا الفعل وانت تحب هذا الفعل ويعني يكون موافقا لهذا ان تؤثر رسول الله عليه الصلاه والسلام بهذا الماء وتهلك انت وتموت وتخرج نفسك. لماذا؟ لان هذه الروح التي في بدنك رسول الله اولى بك منها، اولى منك بهذه الروح. لماذا؟ قول تبارك وتعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولو ذهبنا للتقصي يعني تطبيق الصحابه رضي الله عنهم لهذا المعنى لا راينا ووجدنا علما كيف كانوا يؤثرونه عليه الصلاه والسلام بكل شيء، يرسلونه بارواحهم وابدانهم وكل ما يملكون صلى الله عليه واله وسلم. وجاء وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هواه تبعا لما جئت به. ويعني لو ذهبنا للسقط علامات المحبة وأسسنا في أنفسنا لراجعنا إيماننا من جديد. لو ننظر علامات المحب، كيف يكون المحب مع من يحبه؟ كيف يكون سلوكه ناحيته؟ كيف يكون كثرة ذكره له؟ كيف يكون انقياده بطاعته تعظيمه؟ للأسف انظر إلى من يفتنون مثلا بالمغنين منهم الكفار أو الفاسقين، كيف يفتنون؟ يقيل ثلاثته يفعل بالثلاثة، يلبس ملابس من نوع معين يلبسون كالقربة يقلدون. لماذا؟ هذه آثار المحبة، لأنهم أولئك أشربت قربهم حب الممثلين، حب الرياضيين، حب كذا وكذا من الأشخاص المشهورين، فنجد هذه المحبة تنضح على ظاهرهم، محبة في قلوبهم تنضح على ظاهرهم. فسبحان الله كذلك من أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا شك رد فعل قضيه حتى لو لم يكن واجبا عليه. فعلامات المحبة أن تتشبه بمن تحب، أن تفعل مثل ما يفعل، أن تجتنب ما تجتنب، أن تكره ما يكره، أن تحب ما تحب، وإلا تكون كاذبا في ادعاء هذه المحبة. فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكره فيفعل. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا. فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ يعني يصبح هواه هو ما يحبه الله. يعني كما يقول بعض السلف يقول دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة، فيجد لذة ونعيما في ملاهبة نفسه اتباع رضي الله وإرضاء لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أرك طرور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا هو الطريق إلى ولاية الله، من أحب في الله فأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب معاصاة الناس اليوم على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبة الله عز وجل ثبت لهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هكذا نوم الأنبياء، تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا قدره له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأذنة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذنة ومن لم يجد الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأذنة. فقالوا أولوها له يفقهها، فسروها له حتى يفقه ما معنى هذا المثل، أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس او فرق بين الناس، فاتى الله عز وجل يفرق به بين الناس بسبب انقسامين الى مؤمنين والى كافرين والى سعداء والى اتقياء والى اولياء الله والى اعداء الله، كما قال في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى انما بعثتك لابتليك وابتلي بك. ومن هنا يعلم انه لا تتم شهاده ان لا اله الا الله الا بشهاده ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان اذا كان معنى لا اله حق الا الله يعني معناها اننا لا نوجه عبادتنا الا لله وحده، اي شيء يدخل تحت العباده لا نوجهه لغير الله. فكيف نعبد الله؟ الجواب ياتي في ايه؟ في الشطر الثاني. فالشطر الاول من كلمه النجاه توحيد المعبود، الشطر الثاني توحيد الاتباع او توحيد الطريق الموصل الى الله. فكل طريق يوصلك الله مسدود الا طريقا على راسه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا يقبل الله عملا الا اذا كان ياتيا من هذا الطريق، من طريق متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من اتى بعد بعثه رسول الله عليه السلام وزعم ان هناك طريقا من الجنه غير طريقه الرسول فهو كافر بلا شك، كما يزعم بعض ضمان الصوفيه حينما تحتج عليهم بشيء من الشرع يقول لكم انتم لكم طريق ونحن لنا طريق، يعني انتم طريقكم العلم والادله والشرع وكذا، اما نحن فنتلقى من منايا اخرى سواء الالهام او الوحي الشيطاني او غير ذلك مما يضر شريعه الله تبارك وتعالى. فهذا لا يمكن ابدا ان يجتمع مع الايمان في قلب الواحد، اعتقاد ان هناك طريق الى الجنه غير طريق رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهذا يعني غير ممكن. فإذا علم العبد أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويرضاه إلا باتباع ما أمر به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع ما نهى عنه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته، ولهذا قرن محبته بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن بقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم إن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تنافي تلك الأحاديث التي ورد فيها الوعيد، يعني هناك مجموعة من النصوص كما ذكرناها الأسبوع الماضي وقبله فيها يعني بيان أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة ولا إله إلا الله سبب للنجاة من النار، ثم تضمن هذه الأحاديث التي تناولناها اليوم وفيها مزيد من الشروط كما جمعناها في هذه الشروط السبعة لكي تنفع قائلها. لكن هناك نصوص اخرى في احاديث الوعيد: من فعل كذا دخل النار، لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا استحق عقوبة كذا. ما العلاقه بين هذه الجمله من النصوص وتلك التي ظهرها الفعل؟ يمكن الجمع بين هذه النصوص بانها جنان كثيره، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا: لا يلجو حريرة القدس مدمن خمر، حريرة القدس مدمن خمر، حريرة القدس مكان معين في الجنة، من شرب الخمر في الدنيا عوقب يعني ومات على التوحيد ومآله في النهاية فعذب قبل ذلك أو لا، فإنه لا إذا دخل الجنة لا يدخل مرتبة معينة من الجنة محرمة عليه بسبب شرب الخمر، حريرة القدس. مثلا يعني حديث مثلا الرسول عليه السلام يقول: لا يدخل الجنة قتال او نماء، نعم لا يدخل الجنه، فإما يعور على انه لا يدخل مكانا معينا من الجنه. لكن لا نسلك سلوك الوعيديه الخوارج المبتدعين حينما يقولون هذا دليل على انه كفر. لماذا؟ لان اهل السنه كما ذكرنا هم الوقف والعدول ياخذون جميع اطراف النصوص ويجمعون بينها، فلا يفرطون ولا يفرطون، لا يغلون ولا يزفون. هذه من الأمثلة التي فيها جمع بين النصوص، مثل قوله هنا: لا يدخل الجنة دمام أو قتال، وبين حديث آخر، حديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، ماذا قال؟ قال: إنهما يعذبان وما عذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يفهى بالنميمه بين الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم. فوضع الجريدتين الرقصتين على القبرين وقال لهم مرصد لهما انهما خفف عنهما ما لم ييبسا ما لم ييبسا. دخولهما تحت رعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انهما مسلمان. لو كان مشركين لما جاز ان يترحل عليهما او ان يتشفع لهما ويدعو لهما اللهم اغفر لهما او اللهم خفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا يدل على انهما وان مات على الذنب لكن مات على عصر التوحيد. فهذا يدل على انهم واحد يدخلون الجنه. لكن قوله عليه الصلاه والسلام مثلا لا يدخل الجنه من نمام او من فعل كذا المفروض لا يدخل الا لا يدخل مع اول الدائرين بل يتاخر اما في العذاب في النار او لغير ذلك في الحساب. لا يدخل الجنه منزله معينه من الجنه لا يدخلها كما في حديث مدمن الخمر. فيعني يمكن الجمع بين النصوص بانها جنان كثيره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبان اهل الجنه ايضا يتفاوتون في دخول الجنه في السقف وارتفاع المنازل. فيتفاوتون في الاسبقيه في دخول الجنه ويتفاوتون بعد دخولها ايضا في المنازل كما قال عز وجل هم درجات عند الله هم درجات. فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنه التي اعدت لمن لم يرتكبه او لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم بالعاده بلغه العرب. كذلك لا تناقض بين الاحاديث التي فيها تحريم اهل هاتين الشهادتين على النار وبين الاحاديث التي فيها اخراجهم منها بعد ان صاروا حمما لامكان الجمع بان تحريم من يدخلها لبنجهم من اهل التوحيد يعني تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها سحروا الجنه بعد خروجه منها اذا مات على شيء من الكبائر او ذنوب لم يتب منه وعذبه الله ولو عذبه بدخول النار لان الموحدين قد يدخلون النار لا من شك وإلا لمن تكون الشفاعة لهؤلاء الذين يعني يدخلون النار إن وهم يدخلون إما برحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وإما بشفاعة الشافعين ثم يدخلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة حينئذ يحرمون على النار فلا تمسهم بعد ذلك. فيكون هذا معنى من قال يا الله مثلا حرم الله جسده على النار فإذا دخل وقد ارتكب ذنبا يستحق به دخول النار فإنه يدخل لكنه لا يخلد فيها. متى يكون مستحقا لمرار في الحديث الأول إذا استوفى ما استحقه من الأعداء ثم أخرج إما برحمة الله وإما بشفاعة الشافعين يخرج ويغتسل في نار الحياة نار الحياة حينئذ تحرم عليه النار يعني بعد ذلك أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين لأن هناك طبقة والعياذ بالله من النار لا يخرج منها من دخل فيها فهم يحرمون على النار الخاصة بالكافرين التي من دخلها لا يخرج منها أبدا أبدا لا يموت ولا يحيا والعياذ بالله. فهي ما على الطبقة العليا من النار فالطبقة العليا من النار يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه ثم يخرجون فلا يبقى فيها احد ممن قال لا اله الا الله. فهذه اشاره كافيه لكن سوف يعني نذكر ان شاء الله بعض التفاصيل فيما بعد يعني في مباحث الايمان ان شاء الله ونكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.